بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، من أهم الحقائق في التوحيد أن يتذكر المسلم أن مقصود كل عبادة يتعبد بها لربه جل وعلا هو توحيد الله جل وعلا. والله تعالى خلقنا لهذه الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وشرع لنا هذه العبادات حتى ترسخ هذه الغاية العظيمة في قلوبنا ونحققها بأعمالنا. ولهذا تأمل في حديث أركان الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم باقي الأركان، هذه العبادات العظيمة التي أعظم عبادات الإسلام، كلها في الحقيقة تصب في تقرير هذه الشهادة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا في هذه الكلمة نمر مرورا سريعا على هذه العبادات، ونتفكر فيها كيف أنها ترسخ التوحيد في قلوبنا. فتأمل في الصلاة، وهي أعظم عبادة عملية لله جل وعلا، تأمل في مقصودها، ترى أن مقصود الصلاة هو توحيد الله جل وعلا. الكلمات التي ينادى بها للصلاة، كلمات الأذان، كلها كلمات توحيد. هذه الكلمات يتجاوب معها كل شيء في هذا الكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لأن الكون كله يوحد الله، يسبح الله، فيتجاوب مع هذه الكلمات ويشهد للمؤذن لقائلها. وهكذا هذا الموعد العظيم مع رب العالمين في الصلاة يعلن عنه بكلمات التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لأن المقصود من هذا الموعد تحقيق لا إله إلا الله، تحقيق الله أكبر. ولهذا تأمل كيف الله تعالى يقول في الصلاة، يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: فاعبدني، كيف أعبدك؟ قال: وأقم الصلاة لذكري. ويقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا جماع دين الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي عمود هذا الدين، حقيقة العبودية لله تعالى، حقيقة التوحيد. أنت كيف تحقق التوحيد العملي لله، توحيد العبادة لله؟ كيف يتحقق هذا في نفسك في أعمالك إلا بالصلاة، بالعبادة لله والسجود لله؟ ولهذا ذهب جماهير أهل العلم على أن الذي لا يصلي ليس له من الإسلام شيء. الذي لا يصلي ولو كان مقرا بالصلاة ويترك الصلاة مطلقا، يعني لا يسجد سجد لله، هل يتصور أن يكون في قلبه ذرة إيمان وإسلام؟ أين استسلامه لله إذا ما سجد لله سجد في حياته كلها؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذه الصلاة هي العبادة التي اختارها الله تعالى للمسلم كي يظهر عبودية لله، تظهر محبتك لله، تظهر تذللك لله، خضوعك لله من خلال الصلاة. وهذا أول ما ينبغي أن يقوم في قلب المسلم: أنا أصلي تعبدا لله، أنا عبد لله وأظهر عبوديتي من خلال هذه الصلاة، أظهر محبتي لله من خلال هذه الصلاة، أظهر خضوعي لله من خلال هذه الصلاة. ولذلك هذه العبادة هي التي تتكرر على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات، لا توجد عبادة مفروضة تتكرر بهذا العدد على المسلم في حياته. وضعت الصلاة على أحسن الهيئات، فكل عضو في الصلاة يأخذ حقه وحظه من العبودية لله جل وعلا. وهذه الصلاة في الحقيقة هي صلة بالله، والمؤمن المحب لربه يجد في قلبه الشوق لهذه الصلاة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة. وفي حديث عائشة قالت كان إذا أذن الفجر وثب إلى الصلاة، قال الأسود بن يزيد الراوي عنها قالت وثب ولا والله ما قالت قام، يعني وثب إلى الصلاة شوقا لله وتعظيما للصلاة. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه ما دخل علي وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. والله تعالى فتح لنا باب لقائه. بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يقول من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، متى ما شئت تطهرت ودخلت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. يعني متى ما شاء الإنسان في غير أوقات النهي يقوم يتوضأ ويصلي، وإذا به يقف أمام الله ويناجي ربه، والله يناجيه، فالباب مفتوح لك، فأي كرامة أعظم من هذه الكرامة. ولهذا المسلم أول ما يسمع الأذان من كمال توحيد الله تعالى هنا أن تترك كل شيء، هنا تحقق لا إله إلا الله، لا محبوب، لا شغل، لا هم في هذه الدنيا إلا الله. فالآن عندك أعظم شغل هذه الصلاة، فتترك كل شيء. ولهذا كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله تعالى حدادا يطرق الحديد بالمطرقة، فإذا سمع الأذان وطرق يعني طرق ثم رفع يده وسمع الأذان لا يطرق طرقة أخرى، يعني كأن يده تشل ويضع المطرقة ومباشرة يذهب إلى الصلاة. وتأمل في هذه الصلاة كيف أنها كلها توحيد وتكبير وتعظيم لله جل وعلا. تفتتح الصلاة بتكبير الله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من كل معبود، من كل شغل في الدنيا، من كل محبوب، من كل هم، من كل مشكلة، فلا يخطر في بالك إلا الله جل وعلا، الله أكبر. وتأمل كيف ترفع يديك، هذه هيئة المستسلم، كما أن الشرطة إذا قبضوا على اللص يرفع يديه استسلاما، هكذا يدخل العبد دخول العبد المستسلم على ربه ويكبر الله، الله أكبر، يضع اليمنى على اليسرى ذل بين يدي عزيز، وينظر إلى محل سجوده من التواضع والخضوع لله جل وعلا، ويناجي ربه بأعظم الكلمات التي يتقرب بها إلى ربه، وأحب الكلمات وأعظم الكلمات التي أنزلها الله في كتابه بسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم. كلما قال كلمة أجابه الله تعالى، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا. فتلاحظ في هذه الصلاة كيف يكون حال العبد مع ربه في غاية القرب والمناجاة لله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه، والمناجاة هي كلام القريب للقريب بخلاف النداء، نداء البعيد. فأنت في غاية القرب. وهكذا تأمل كيف أن الصلاة كلها تكبير لله تعالى، إذا أردت أن تنتقل من ركن إلى ركن تكبر الله، الله أكبر، الله أكبر، قامت على التكبير، وتركع لله، تحني ظهرك، هذا العمود الفقري الذي يقوم عليه جسمك ينحني تعظيما لله، فتقول سبحان ربي العظيم في ركوعك، وتقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. انظر هذه المعاني في توحيد الله تعالى، هذه أذكار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وتحمد الله تعالى، ثم تخر ساجدا لله تعالى، تضع أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذا السجود هو أعظم مظاهر العبودية لله تعالى في الصلاة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. والعبد إنما يقترب من ربه بقدر عبادته لله جل وعلا، بحسب ما يكون في قلبك من العبودية والخشوع والتعظيم والمحبة لله، بحسب ما يقوم بجوارحك من التقرب إلى الله، هكذا يقترب الله تعالى منك وتكون قريبا منه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيشعر المسلم بشعور الأنس بالله مع الشعور بعلو الله تعالى على خلقه، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وهكذا الصلاة في غاية يعني هي في الحقيقة صورة عظيمة من صور التوحيد والتقرب والإقبال على الله والشوق للقائه ومحبته، وتختتم بالتسليم، افتتحت بتكبير الله واختتمت بالسلام لعباد الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسأل الله تعالى أن يسلم العباد من الذنوب والمعاصي ومن الشرور والمصائب. فيعني تأمل في هذه الصلاة ما أعظمها وما أجملها. وثم كذلك من العبادات الزكاة، والزكاة أول ما تبادر إلى أذهاننا أن المقصود منها التكافل الاجتماعي وسد حاجات الناس والفقراء والمساكين، ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الزكاة. ورحمة الخلق في الحقيقة إنما تكون من قلب رحيم امتلأ بمحبة الله والشفقة على عباد الله، فأيضا هذا من آثار توحيد الله تعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمسلم إذا كان في قلب محبة لله يظهر هذا في تعامل مع الناس، كما قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمسلم يحب المسلمين ويرجو لهم الخير، فيساعدهم بماله إذا كان عند مال، يزكي ويتصدق وينفق على الفقراء والمساكين، يسد جوعة المحتاجين ويقضي دين المدينين، وينفع الناس بماله وجاهه وكلمته الطيبة، ويبادر إلى نفع الناس. بهذا تزكو نفسك. ومن أبرز مقاصد الزكاة تحقيق الإخلاص والتوحيد لله. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. المال من أعظم العوائق في تحقيق العبودية لله. اليوم ما الذي صرف الناس عن الإقبال على عبادة الله والعلم النافع والقيام بالدين والدعوة إلى الله ونصر دين الله؟ إلا حب المال والدنيا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي شغل الناس اليوم، ما يقنع الإنسان بما آتاه الله تعالى. إذا حصل مليونا يريد مليونين، ويريد أن ينمي ماله إلى ما لا نهاية، ما يقنع بما آتاه الله تعالى. وربما يكون قد خزن هذا المال عنده في أرصدته في البنك، وما ينفق ما يتصدق، وربما ما يزكي والعياذ بالله، فماذا يستفيد من ماله؟ فيكون قلبه قد تعلق بالمال تعلقا شديدا، ويعيش حياته يلهث لجمع المال. فهذا كيف يحقق عبودية الله؟ قلب تعبد للمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا قلبه ما تعبد لله، ولذلك تجده يفكر في المال، يفكر في الدنيا، وما يتبع المال من شهوات وملذات، لأنه ما زكى نفسه بإخراج هذه الفتنة من قلبه. فالزكاة تأتي تزكي نفسك، تطهر نفسك. ولهذا ما يذوق حلاوة التوحيد إلا من زكى ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد وجد حلاوة الإيمان. قال: من عبد الله وحده، هذا التوحيد العملي، وعلم أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد العلمي، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. يتأمل كيف قرن مع التوحيد الخصلة الثالثة، ما قال صلى أو فعل كذا وكذا، قال أدى زكاة ماله، لأن الصلاة تدخل في عبادة الله وكل العبادات تدخل، لكن في الحقيقة هنا تأمل كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، لأنها تخرج حب المال من القلب فيتعلق القلب بالله وحده جل وعلا. فهذا مقصد عظيم للزكاة وللإنفاق في سبيل الله وكثرة الصدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، برهان على صدق إيمان العبد، ذلك تسمى صدقة لأن تصدق إيمانك. ولهذا من أسرار سورة البقرة أن سورة البقرة سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا، ولهذا ذكر الله تعالى فيها آيات كثيرة في الحث على الإنفاق في سبيل الله والصدقة، لأن هذه الصدقة هي برهان الإيمان والتوحيد. ثم تأمل، يأتي الصيام ويزيدك تجردا لله. الزكاة تجردك من حب المال، يأتي الصيام يجردك من الشهوات كلها، حتى طعامك وشرابك الذي تقتات عليه في حياتك، حتى زوجتك وشهوتك، كل هذا تتركه لله. فالصيام من أبلغ العبادات التي تجرد العبد لربه جل وعلا وتجعل قلبك خالصا لله. ولهذا تأمل، يقول الله تعالى في الحديث القدسي في الصيام، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي، محبة لله. من طبع الإنسان لا يترك ما يحب إلا لمحبوب أعظم. فأنت لما تترك، تعود نفسك على ترك المحبوبات في الدنيا، تترك المباحات، تترك الطعام والشراب والماء بارد وطعام لذيذ، شهوة محببة للنفوس، تتركها طيلة نهارك لأجل ربك جل وعلا محبة لله، فهذا يرسخ حب الله في قلبك. وهكذا كلما أكثرت من الصيام تزداد تجردا توحيدا وإخلاصا لله تعالى. ولهذا في حديث أبي أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له، يعني في تجريد العبد ربه جل وعلا وفي عظمته. ولهذا تأمل كيف أضافه الله لنفسه وجعله سرا بينك وبين الله. قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصوم فإنه لي. قال علماء: فإنه لي من معاني قول فإنه لي، يعني الصوم ما يتصور أن يدخله الرياء في ذاته، بذاته ما يتصور أن يدخله الرياء. كيف؟ يعني سائر العبادات إذا قمت تتعبد لله الناس يرونك، يعني مثلا إنسان قام يصلي لله لكن يراه الناس، يقول فلان صلى، ممكن يدخل عليه الرياء، فلان يحج، فلان يقرأ القرآن. لكن الصوم ترك، أنت تكون بين الناس وأنت صائم، ما أحد يشعر بك. إذن الصوم لله وحده، لا يمكن أن يدخله الرياء، أن يدخله الرياء بالفعل، وإنما ممكن تصور فيه الرياء بالقول. إذا قلت ترى أنا اليوم صائم، نعم كأنك ترائي بعملك، لكن في ذاته هو لله. فلذلك أيضا من المعاني فإنه لي، يعني سر بيني وبين عبدي، ما يعرف أحد أنك صائم على الحقيقة إلا الله، لأن الإنسان ممكن أن يختفي عن الناس ويأكل ويشرب ويظهر أمام الناس أنه صائم، لكن ما أحد يعرف حقيقة حالك إلا الله. فأنت لما تصوم لله تعالى وتترك الطعام والشراب وتعلم أن الله يراك، وذلك ما تأكل وما تشرب، هذا ينمي مراقبة الله في قلبك. إذن تأمل كيف أن الصوم بالفعل يعني يجرد العبد لله ويعلق قلبه لله ويزيد مراقبة لله ومحبة لله. فلذلك يعني على المسلم أن يكثر من الصيام، خاصة الذي يريد حقا أن يحقق توحيد الله جل وعلا. التوحيد ليس بالتمني أو بالكلام أنا من أهل التوحيد وأنا لا أعبد إلا الله وأنا وأنا، ممكن يكون قلبك معلق بالدنيا ومعبد للشهوات وأنت لا تشعر. فإذا أردت حقا أن تذوق حلاوة التوحيد عليك بالزهد في الدنيا، عليك بالصيام، عليك بالصدقة والإنفاق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أهل عبادة ورع وتقوى، يعني تتعجب من عبادتهم. يعني كنت أقرأ اليوم في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعني وكان وهو يجلد وهو في السجن يصوم ولا يفطر طيلة هذه الأيام، وسبحان الله يعني عبادة، يعلم أن العبادة هي التي تنجيه، هي التي تثبته. وحتى يعني قيل في آخر حياته واصل يعني سرد الصيام، ما كان يفطر أبدا. وكان ورده من الصلاة في اليوم والليلة 300 ركعة، وهذا بسند صحيح عن ابن عبد الله يقول كان أبي يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. قال فلما يعني خرج من المحنة بعد الجلد والتعذيب والسجن ضعف جسده، فكان يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة. يعني هذا شيخ كبير أوذية، تخيل يصلي 150 ركعة في اليوم، هذا محبة لله وإقبال على الله. وكان يختم القرآن يعني ختمتين في الأسبوع، يعني على هذه الصحابة رضي الله عنهم في كل أسبوع ختمة، لكن يقرأ واحدة في النهار واحدة في الليل. سبحان الله، هذا أهل العبادة، هؤلاء أهل التوحيد، هؤلاء الأئمة. ثم تأتي معنا عبادة الحج، والحج كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خلاصة هذا الدين الحنيف وسر قول العبد لا إله إلا الله. ما أجمل هذه الكلمة من ابن القيم، يقول الحج هو سر قول العبد لا إله إلا الله، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ويعني دار كرامته. فإذا خرج الحاج من بيته ما يملك يعني إلا أن يكون نفسه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. هذا يعني معنى كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. حقا الحج يعني من أعظم صور التوحيد والشوق للقاء الله، لأن حقيقة العبادة محبة الله تعالى. والمسلم، كل مسلم، كل مؤمن يتعبد لله ويصلي ويناجي ربه يكون في قلب شوق للقاء الله، يقول متى أرى ربي. هذه أعظم أمنية للمسلم، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: يريدون وجهه. ونعلم أن في الدنيا لا يمكن أن نرى ربنا في الدنيا لعظمة الله وجلاله، الجبل اندك من نوره سبحانه جل وعلا لما تجلى الرب للجبل وخر موسى صعقا. لكن في الجنة الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله تعالى من لطفه أنه يمن على عباده بهذا النعيم. لكن تأمل مع ذلك، الله تعالى جبر خواطر المؤمنين وجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام. تريد تزور الله وتلقى الله، قال لك هناك بيت في الأرض هو بيته، ومن زاره فكأنما زار الله. وذلك والله أعلم من فقه عمر العميق، لو كان إذا رأى الكعبة قل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. أقول في نفسي كأنه يتذكر رؤية الله برؤية بيت الله، يتذكر قول الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيسلم على الله، يقول: اللهم أنت السلام، لأن الله هو السلام، ما يمكن أن نسلم على الله، فيقول: اللهم أنت السلام، يحيي ربه. ما يجوز أن نقول يسلم على الله، وإنما يقول يحيي ربه فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فالحج تأمل كيف يظهر فيه التوحيد، بأن يخرج الحاج من الدنيا وما فيها، تترك بلدك وأهلك ولدك وزوجتك وظيفتك تجارتك مالك، بل تنخلع من ثيابك وتلبس لباس الذل، لباس الموتى، وتسافر إلى ربك إلى بيته الحرام. سبحان الله، حقا صورة عملية للا إله إلا الله بهذا الترك وبهذا السفر، لا إله إلا الله. هناك تجد الأنس والقرب من الله، لما تطوف حول الكعبة تستشعر أن هذا بيت الله، هذا بيت محبوبي ومعبودي، وأنا الآن أتذلل وأطوف حول بيته طواف العبد المحب المشتاق لسيده ومعبوده، فتدور حول بيته مرة بعد مرة بعد مرة، طواف العبد الذليل، طواف العبد المحب لربه جل وعلا. وتأمل كيف تقف بعرفة، أعظم موقف الحج عرفة. لماذا؟ لأن عرفة كأن عتبة الباب، يأتي الوافدون على الله فيقفون عند عتبة الباب، لأن عرفة خارج حدود الحرم، فهي كأنها عتبة الباب، تطرق باب الملك في أعظم صور التذلل لله في الحج. تخيل فقير جاء عند باب الملك وطرق الباب، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب ويطرق باب الملك. هذه حقيقة عرفة. وذلك الله تعالى يرحم عباده وينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله ويباهي بهم الملائكة، يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. انظر إلى التذلل في عرفة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعرفة بالمناسبة هي المكان الذي ذرأ الله تعالى في ذرية آدم في عالم الذر، لما أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. جاء في الحديث أن هذا كان بنعمان، ونعمان يعني عرفة. كأن الناس يأتون في نفس هذا المكان يجددون ميثاق التوحيد ويناجون ربهم ويدعونه بأحب الكلمات إليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا بعد ذلك يؤذن لك بدخول حرم الله في المزدلفة، تزدلف تقترب وتستريح، ثم تدعوه مرة أخرى، ثم ترمي الجمرة يوم العيد وتزيل العائق، الله أكبر الله أكبر الشيطان الرجيم، لأنك تنتصر على عدوك بتكبير الله وتوحيده، ثم تنحر الهدي. والنحر أيضا في الحقيقة هو من كمال محبة الله وتقديم محبة الله على ما تحب، كما قدم إبراهيم محبة الله على محبة ولده فعزم على ذبحه، وتحلق رأسك تذللا لله، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، والمقصود في النهاية طواف الزيارة طواف الإفاضة. فهذا الحج، وشعار الحج لبيك اللهم لبيك، قال جابر رحمه رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، كل توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أركان الإسلام، وهذا هو دين الإسلام، فما أعظمه من دين. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام، صلاة تعالى أن يكمل إيماننا وإسلامنا لربنا جل وعلا، نسأله تعالى أن يخلص قلوبنا لله ونزيدنا إيمانا وتوحيدا ويقينا بربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.